بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعنه. هذه أيضا من مسائل الإجماع، وهي مسألة الإجماع السكوتي. هل الإجماع السكوتي حجة أم لا؟ وقوله إذا قال بعض المجتهدين عممها المصنف هنا، وبعض الأصوليين خصصها في الصحابة، يعني إذا قال الصحابي قولا، هكذا بعضهم، إذا قال الصحابي قولا وانتشر ولم يوجد له مخالف، هل يعتبر إجماعا أم لا؟ هي واردة في حق الصحابة وكذلك في من بعدهم. فهذه مسألة الإجماع السكوتي. قال: وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا، وهذا بقيود سيأتي إن شاء الله الإشارة إليها، وانتشر في الباقين، من هؤلاء الباقون؟ المجتهدون. وسكتوا فعنه، عمن عنه؟ الإمام أحمد. فعنه إجماع في التكاليف، وبه قال بعض الشافعي، هذا يعتبر القول الأول سيكون عن أحمد أنه إجماع في التكاليف، أي في المسائل التكليفية، مسائل الدينية، إجماع في التكاليف، أي يكون الإجماع السكوتي معتبر في مسائل الشريعة في الدين، مسائل التكليف. وبه قال بعض الشافعية، وقيل حجة لا إجماع، هذا القول الثاني. القول الأول أن الإجماع السكوتي بقيود، أنه حجة، نعم هو في التكاليف، أنه حجة، هذا القول الأول. القول الثاني أنه حجة ولا، كيف يكون هذا؟ كيف الأول إجماع؟
الأول إجماع وحجة.
أيوة القول الأول أن الإجماع السكوتي حجة، القول الثاني حجة ولا إجماع، يعني يكون حجة ظنية، أما أن يكون صريحا في الإجماع فلا، هذا قول ثاني، يعني يحتج بهذا، يحتج قال مجتهد قولا وخالفه جماعة، سكتوا عنه، يعني ما خالفه خلاص سكت بقية المجتهدين ولم يفصحوا لا بالموافقة ولا بالمخالفة، فيقول هؤلاء أصحاب القول الثاني نعم يعتبر هو حجة لكن ليس بإجماع. لماذا؟ لأنه ليس صريحا في الدلالة على الموافقة. هل فيه تصريح على الموافقة؟ ليس فيه تصريح، فيقول أن حجة ظنية، يعني مبني على الظن الغالب أو على غلبة الظن. وقيل لا إجماع، لا إجماع ولا حجة، هذا القول الثالث. لا إجماع ولا حجة، لا يعتبر السكوت إجماع ولا يحتج به. لماذا؟ قالوا لأنه لا ينسب لساكت قول، لهم حجج، كل قول له حجج، من حجج القول الأول أن الإجماع السكوتي حجة، أنه محتج به، يقول تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة. هل من دليل ولا من طرف خفي؟ نعم، وإذنها أن تسكت، إذن سكوتها يدل على الرضا. قالوا فالسكوت ينزل منزلة الرضا والموافقة. من هؤلاء؟ أصحاب القول الأول. القول الثالث الذين قالوا أجماع السكوتي لا يعتبر إجماعا وليس بحجة، قالوا لأنه لا ينسب لساكت قول. لو تكلم بعضنا الآن في هذا المجلس في أمر من الأمور وسكت الآخر، هل نجزم بأن هؤلاء موافق لنا؟ الله أعلم، إلا إذا أفصحوا بذلك أو صرحوا بذلك. حتى ولو هزت الرأس، لو هز رأسه أدواء فقيدة، أما إذا أمسك ما تجزم، ما تنسب إليه قول. هذه المسألة فيها أكثر من 12 قول، إنما هذه الثلاثة أقواها، أقوى تلك الأقوال هذه الثلاثة. أظهر الأقوال في هذه المسألة التفصيل، القول بالتفصيل ارتضاه بعض المحققين في هذه المسألة. ما هو التفصيل؟ قالوا إذا علم من قرينة الحال، من قرينة حال من؟ الساكت. إذا علم من قرينة الحال أنه راض بذلك فهو إجماع قولا واحدا. يعني هذا القول فيه تفصيل، لا نقول ليس بإجماع ولا نقول هو إجماع، ننظر إلى القرائن. إذا علم من قرينة الحال، قرينة حال هذا المجتهد الساكت، أنه راض بذلك فهو إجماع قولا واحدا. وإن علم أنه ساخط ظهرت قرينة من حاله تدل على أنه كاره لهذا القول وساخط له، فليس بإجماع قولا واحدا. من يعيد؟
إذا علم من حال المسكوت، من حال المسكوت أنه بقينة،
ما هو المسكوت؟ الساكت المجتهد هذا الذي هو من أهل الإجماع،
بقينة أنه راضي فلا إجماع،
إجماع قول واحد.
وإذا علم أنه،
يعني هذا سيرجع إلى مسألة الاتفاق،
وإذا علم أنه ساكت بقينة فلا يقال
فيه، فليس بإجماع قولا واحدا. وإن لم يعلم من ذلك شيء، ما عندنا الآن قرينة تدل لا على الرضا ولا على عدم الرضا، فالأظهر أنه إجماع سكوتي ظني ليس قطعي، إجماع سكوتي ظني. لماذا ظني؟ لأن هذا النوع من الإجماع مبني على التتبع والاستقراء. أنا آتي مثلا إلى مسألة من المسائل وأنظر أقوال الصحابة فيها، فلا أجد مثلا إلا قول ابن عباس، قول ابن عباس، وكان ابن عباس مثلا يفتي بها ويظهرها على رؤوس الملأ وليس له مخالف، فبعد التتبع والاستقراء أستنتج أن هذا إجماع. أقول هذا إجماع، من أين حكمت أنه إجماع؟ تتبع. والحكم إذا كان مبني على التتبع والاستقراء قطعي أو ظني؟ ظني، ظني. وهذا رجحه الطوفي وابن بدران. عندنا الآن فائدتان، الفائدة الأولى في ذكر قيود لا بد منها في الإجماع السكوتي، هناك قيود لا بد من اعتبارها في الإجماع السكوتي، بعضها قد ذكر وبعضها لم يذكر، يعني ذكر في ضمن الكلام. انظر هذه القيود في البحر المحيط، القيود التي لا بد منها في الإجماع السكوتي، انظرها في البحر المحيط الثالث خمسمائة سبعة واربعين، خمسمائة سبعة واربعين. قال رحمه الله، قال الزركشي لهذه المسألة قيود: الأول أن يكون في مسائل التكليف كما تقدم إجماع في التكاليف. فقول القائل عمار أفضل من حذيفة لا يدل على السكوت فيه على شيء، إذ لا تكليف على الناس فيه. إذن هذا القيد الأول، أن يكون الإجماع السكوت في مسائل التكليف. الثاني أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر، يكون هذا القول قد يعني قال به بعض المجتهدين، قد بلغ من؟ جميع أهل العصر ولم ينكروا. فإذا لم يكن قد بلغه هل يكون إجماع؟ ليس بإجماع. القيد الثالث كون المسألة مجردة عن الرضا والكراهة كما ذكر في التفصيل، هذا المذهب الذي فيه تفصيل، كون المسألة مجردة عن الرضا والكراهة. فإن ظهر عليهم الرضا وهم ساكتون إجماع، وإن ظهرت الكراهة ليس الإجماع. القيد الرابع أن يمضي زمن يسع قد مهلة النظر عادة، قدر مهلة النظر عادة في تلك المسألة، يعني يكون هناك مهلة يعني مهلة لمن؟ للمجتهدين. فلا يعني أني مثلا يتكلم هذا المجتهد أو اثنان من المجتهدين في مسألة والآخرون ساكتون، يعني مباشرة يقول خلاص إجماع. ربما الآخرون لا يزالون ينظرون هل هذا قول معتبر أم غير معتبر، تكون هناك مهلة. كم مقدارها؟ يرجع في ذلك إلى العادة والعرف. القيد الخامس ألا يتكرر ذلك مع طول الزمان، فإن تكررت الفتية وطالت المدة مع عدم المخالفة فإن ظن بمخالفتهم يترجح بل يقطع بها. القيد السادس أن يكون قبل استقرار المذاهب. أن يكون قبل استقرار المذاهب، فأما بعد استقرارها فلا أثر للسكوت قطعا، هكذا قالوا. هذه قيود ذكروها. إذن هذه فائدة. فائدة أخرى هذا المجتهد الذي سكت قد يسكت وهو غير مضمر للرضا لأسباب، يعني ما هي الأسباب التي تجعل الساكت غير راض بهذا القول؟ يعني هو ساكت وسكوته لا يدل على الرضا لأسباب جعلته ماذا؟ يسكت. ذكروا سبع أسباب، سبع أسباب الأول أن يكون لمانع في باطنه لا يطلع عليه، أي شيء في نفسه شيء في قلبه لا الله أعلم به، هذا سبب. الثاني أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب، مع أن هذه القاعدة فيها نظر كما بيّن ذلك بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية. ما معنى هذا أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب؟ يعتبر هذا القول اجتهاد من قائله فيسكت، يقول هذا مجتهد له قوله ويسكت ما يخالفه. الثالث ألا يرى الإنكار في المجتهدات أو المجتهدات، يعني يكون قول مبني على الاجتهاد فيقول مسائل الاجتهادية لا إنكار فيها، ألا يرى الإنكار في المجتهدات. إيش المجتهدات؟ مسائل اجتهادية، يقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. هذا القيد أحسن من قول بعضهم لا إنكار في مسائل الخلاف، أظن يطلق. وهذا القول فيه نظر قد بيّنه ابن القيم رحمه الله، قال هذا قول تناقض نحو هذا العبارة، لا إنكار في مسائل الخلاف لا ليس بصحيح، لكن مسائل اجتهادية لا بس التي يسع فيها الاجتهاد. الرابع ألا يرى البدار في الإنكار مصلحة، يعني قد يقول ايش مش وقته، يعني المبادرة إلى الإنكار يقول سننكر لكن إن شاء الله بعد أيام. الآن عندما يحتفل هؤلاء القوم بالمولد ونحن ايش سكوت، هل يعتبر هذا إقرار؟ ما لكم ساكتين مش وقت فنعم. إذن هذا سبب أن لا يرى البدار في الإنكار مصلحة لعارض من العوارض ينتظر زواله فيموت. من هذا الذي يموت؟ المجتهد، هو ينتظر أن يزول هذا العارض الموجود فما يزول إلا قد مات. اللهم لا تمتنا حتى تشفي غيظنا، الذي سيموت هذا اليوم سيموت في قلبه مورم، لكن الذي سيطيل الله في عمره قليل حتى يشفي غيظه بعد يقول حيا بالموت. الآن الخامس أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه وناله ذل وهوان، يعني يقول لو أنكرت سيحصل ماذا؟ لا يعتبر بقولي وسيحصل لي من الأذى ما لا أطيق. هذا سبب أيضا أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه وناله ذل وهوان. السادس أن يسكت لأنه متوقف في المسألة، يقول أنا الآن متوقف أمهلوني المدة هكذا، وهذا ترجع إلى مسألتي المهلة. أن يسكت لأنه متوقف في المسألة لكونه في مهلة النظر. السابع أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الإنكار وأغناه عن الإظهار، يعني يكون هذا المجتهد قد أنكر قولا مثلا أو أفتى في مسألة فيقول كما هو قول اليمني من طرف كفى، يعني يكفينا فلان قد قال فلان بهذا القول كفى يكفي. فيكون سكوته أي إحالة على من؟ على غير. على غير. إذن فهذه الأسباب التي قد تكون حائلة أو تحول بين المجتهد وبين التصريح، بين التصريح إما بالرضا وإما بالرد، وإما بالرد. انظر نزهة الخاطر الأول، النزهة الأول نزهة الخاطر العاطر. إذا كنا حتى ولو كنا النزهة خلاص صارت الألف واللام للعهد، للعهد الذهني. الأول صفحة 314 فائدة من كلام الإمام الصنعاني رحمه الله في كتاب تطهير الاعتقاد، وعندنا في ضمن رسائله موجود في تطهير الاعتقاد الرسالة المفردة. قال رحمه الله تعالى وهو يذكر ما انتشر من أفعال لمن يعتقد في القبور من النذور ومن الذابح ومن كذا، وأيضا من بناء القباب على القبور أو إدخال كذلك الأموات في المساجد نحو هذه المسائل. قال الصنعاني رحمه الله فإن قلت هل هذا أمر عم البلاد وأجمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد وطبق الأرض شرقا وغربا وشاما ويمنا وجنوبا وغربا وشمالا العادة، بحيث لا بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبر أو قبور ومشاهد وأحياء يعتقدونها ويعظمونها وينذرون لها، فعلا لا يوجد بلد صاف إلا بلاد الحرم، ما في بلد فيه قبور وكباب بلاد التوحيد، وأما البلاد الأخرى حدث ولا حرج. ولما رأى الشيخ الألباني ما في بلاد الشام من هذه المنكرات، في بلاد الشام هم في سوريا أكثر في سوريا، قال ما يوجد مسجد غالبا إلا وفيه قبر، ألف كتابه تحذير نعم اتخاذ القبور مساجد، حمله على تأليف هذه الرسالة. قال ومشاهد وأحياء يعتقدون ويعظمون وينذرون لها ويهتفون باسمها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبر ويسرجونه ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها والتعظيم، بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا تخلو عن قبر فيها أو عن قريب منها أو مشهد يقصده المصلون من أوقات الصلاة، يصنعون فيها ما ذكر أو بعضا مما ذكر، ولا يسع عقل أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة، ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جهات من الدنيا. يعني إذا كان هذا منكر لماذا سكت، لماذا سكت العلماء؟ أين إنكار العلماء؟ ومن العجائب ما نقله الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع أن بعض الأئمة في زمنه كان يراسله بعض الأمراء الذين هم بعد محمد بن سعود الذي كان في زمن محمد بن عبد الوهاب، وأنه عبد الله وهكذا ابنه، أنه راسله في هذه المسائل، مسائل القباب والقبور بعض، وأن ذلك الإمام هذا الذي يعتبر شيعي أو زيدي زمن الشوكاني ولا يعتبر هو أمير المؤمنين في ذلك البلد هدم كثير من القباب، ذكر هذا الشوكاني هدم كثيرا من القباب، ويقول الشوكاني قال وأرسلوا إلينا برسائل واستدعاني خليفة العصر ونظرنا فيها فإذا هي رسائل يعني تنصر الدين وتقوي دعائم التوحيد نعم ولم، وإنما الذين شوهوا أن أهل الأهواء بشكل عام، وتولى كبرها الدولة العثمانية، هي كانت صوفية حنفية كبورية، هي التي تولت تشويه دعوة من؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هي التي لأن كانت لها السلطة آنذاك في جميع البلاد الإسلامية، في اليمن وفي مصر وحتى في بلاد الحجاز، بل حاربوا أتباع محمد بن عبد الوهاب واقتحموا الدرعية ودمروها بالمدافع واكتسحوها وأسقطوا الدولة السعودية الأولى، وهرب من هرب حتى قتلوا سليمان صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد، قتلوه أخرجه الوالي العثماني آمره الله ما يستحق، وجاء به والمغنون يضربون بالعود والهذا، قتل أمامه صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد، وهرب أيضا صاحب كتاب فتح المجيد عبد الرحمن بن حسن إلى مصر، بقي 20 سنة هناك حتى أعاد الله الدولة الثانية، عادت لها القوة والمكانة، تعتبر الثالثة الدولة هذه، يعني الدولة الأولى انتهت ثم رجعت مرة ثانية بعض أولاد محمد بن سعود، ثم حصل لها أيضا ضعف حتى انتهت، ثم رجعت الآن تعتبر هذه الدولة الثالثة الذي أقامها ملك عبد العزيز. فنعم، فنقل عن شوكاني هذا أنه كان تأتي رسائل دائما باستمرار إلى الخليفة، وهو كان ما استطاع من قباب يهدمها في كثير من البلدان، هكذا ذكر الشوكاني رحمه الله. إلى قوله رحمه الله، انظر أنا نريد الشاهد، قال وقد صار أعظم الأشياء عندهم من يعتقدونه، فنشى على هذا الصغير وشاخ عليه الكبير، ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير، بل من يتسمى بالعلم ويدعي الفضل وينصب للقضاء أو الفتي أو التدريس أو الولاية أو الإمارة، تراه معظما لما يعظمونه، مكرما لما يكرمونه، قابضا للنذور، آكلا لما ينحر على القبور، فيظن أن هذا أو يظن أن هذا دين الإسلام وأنه رأس الدين والسلام، ولا يخفى على أحد يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العالم أو العامل على سكوت وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر. قال وللنضرب لذلك مثلا من ذلك، وهي هذه المكوس المسمى بالمجابي، تسمى الآن برايب، المعلوم من ضرورة الدين تحريمها، قد ملأت الديار والبقاع وصارت أمرا مأنوسا لا يلج إنكارها إلى سمع من الأسماء، وقد امتدت أيدي المكاسين في أشرف البقاع في مكة أم القرى، يقبض من القاصدين لأداء فريضة الإسلام ويلقون في البلد الحرام كل فعل حرام، وسكانها من فضلاء الأنام، والعلماء والحكام ساكتون عن الإنكار معرضون عن إراده والإصدار، أفيكون السكوت من العلماء بل من العالم دليلا على جوازها وأخذها وإحرازها؟ هذا لا يقوله من له أدنى إدراك، بل أضرب لك مثلا آخر، هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع هذه الدنيا بالاتفاق، حرم سيد الحرم، وإجماع العلماء أحدث في بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال هذه المقامات الأربعة. ما هي المقامات؟ يعني مقام للشافعية ومقام للحنابلة والحنابلة الحنفية المالكية، من الذي أزالها؟ الملك عبد العزيز رحمه الله، والذي أزالها وحد المسلمين على إمام واحد. قال وإجماع العلماء أحدث في بعض، واشتملت على ما لا يحصيه إلا الله من الفساد، وفرقت شمل جماعات المسلمين وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين بدعة قرت بها عين إبليس اللعين، وصيرت المسلمين ضحكة للشيطان وغسكت الناس عليها، وفدى علماء الآفاق والأبدال والأقدار إليها، وشهدها كل ذي عينين وسمع بها كل ذي أذنين، أفهذا السكوت دليل على جوازها؟ هذا لا يقوله من له إلمام شيء من المعارف، كذلك سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين، فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد أجمعت على ضلالة، يعني لو كان سكوتهم هذا باطل إذن أجمعت الأمة على هذا إجماع وسكتت عن إنكارها لأعظم جهالة، قلت الإجماع حقيقته اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من بعد عصره، وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد العلم الأربعة إلى قوله فالإجماع وقوعه محال. طيب يعني كل الإجماع في كل عصر هذا لا يكون كما نقلنا عن شيخ الإسلام. قال طيب ومن هذا تعلم اختلال مشتهر عند أئمة الاستدلال من قولهم في بعض ما يستدلون به بالإجماع أنه وقع ولم ينكر فكان إجماعا، وجه اختلاله أن قولهم ولم ينكر رجما بالغيب، يقولوا انتشر هذا القول ولم ينكر كالرجم بالغيب، فإنه قد يكون أنكرته قلوب كثير تعذر عليه الإنكار باليد واللسان، وأنت تشاهد في زمانك أنه كم يقع من أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك وأنت منكر له بقلبك، ويقول الجاهل إذا رأك تشاهده سكت فلان عن الإنكار بقوله إما لائما له أو متأسيا بسكوته، فالسكوت لا يستدل به عارف. وكذلك تعلم اختلال قولهم في الاستدلال فعل فلان وسكت الباقو فكان إجماعا مختلا من جهتين، الأولى دعوى أن سكوت الباقين تقرير لفعل فلان لما عرفت من عدم دلالة السكوت على هذا التقرير، والثاني قولهم فكان إجماعا فإن الإجماع اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والساكت لا ينسب إليه وفاق ولا خلاف حتى يعرب عنه لسانه. ثم ضرب مثلا قال بعض الملوك وقد أثنى الحاضرون على شخص من عماله، يعني اجتمع عند بعض الملوك أشخاص وكل يثني وفيهم رجل ساكت، قال له ما لك لا تقول كما يقول، فقال إن تكلمت خالفتهم فما كل سكوت الرضا، يقول إن تكلمت خالفتهم أسكت لأحسن إلى آخر ما ذكر من هذا الكلام النفيس رحمه الله. ماذا سمعت من كلامه؟
لا يرى.
لا يرى. لا. هذا يرد الآن يبطل على من يقول هذا إجماع، يعني ما انتشر في بلاد المسلمين من الكباب والكبور يقول الأمة لا تجمع على ضلال، هذا إجماع والأمة لا تجمع على ضلال، رد لهذا القول الباطل. فالتفصيل الذي ذكر هو أقرب الأقوال والله أعلم.